بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بالإمارات، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الثلاثاء السادس من شهر جماد الأول، يعني 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه أسئلة موجهة من بعض الإخوة الإماراتيين يقدمونها لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. يقولون في سؤالهم الأول: هل جاء حديث صحيح في لفظ التكبير في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال بأنها الله أكبر؟
يعني السؤال، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديث أبي حميد الساعدي فيه وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، إذا رفع كبر، وإذا سجد كبر، وهكذا أحاديث في الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر. لكن اختلف أهل العلم في تكبيرات الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فواجبة عند الأكثرين. هل هي واجبة أم ليست بواجبة تكبيرات الانتقال؟ الصحيح الذي ذكره ابن قدامة في المغني ورجحه جماعة من أهل العلم أنها واجبة. فنعم، ثبتت أحاديث في تكبيرات الانتقال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع كبر، ولا يكبرون حتى يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده، وإذا رفع من السجود أيضا كبر، وإذا سجد كبر، في حديث أبي حميد وغيره. كيف؟ الله أكبر. فهذا إيش الذي ذكرنا الآن؟ الله الأكبر؟ لا، الله أكبر هذا الذي أعرفه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ الله أكبر. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله الأكبر، ما أعرف فيه حديثا صحيحا، وأرى ذلك مما قاله بعض الفقهاء وليس عليه دليل، وهو محدث. الله الأعظم، الله أكبر، الله، نعم، كل هذا ما عليه دليل.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني: هل يشرع التكبير في الصلاة لسجود التلاوة؟
جاءت فيها أحاديث ضعيفة، منها حديث جابر، ومنها حديث مرسل، فلا أعرف حديثا ثابتا في التكبير لسجود التلاوة. كذا قال أيضا الألباني رحمة الله عليه في تمام المنة، وكان شيخنا رحمة الله عليه يفتي بذلك أن لا دليل يثبت على التكبير في سجود التلاوة، وهذا هو المعروف أنه ما ثبت به دليل. ويبقى أن حديث كان يكبر في كل خفض ورفع حملوه على الصلاة. أما التلاوة، فابن حجر رحمة الله عليه يرى أن سجود التلاوة ليس من الصلاة، ولو كان من الصلاة لكانت بعض الحركات زائدة في الصلاة مبطلة، لكن يعني زائدة، ركعات زائدة. ويرى أن سجود التلاوة يصح بوضوء وبغير وضوء، وأن سجود التلاوة بعض أهل العلم يرى أنه للقبلة ولغير القبلة، وما كان من هذا ما يدل أنه يعني ماذا لا يلزم فيه التكبير. وأن الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خوف ورف يعنى به في الصلاة، وهو دليل لما مضى دليل لما ذكرناه آنفا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر. لكن كلمة الله الأكبر هذا الذي يعني كأنه يسألون عن هذا المعنى، هل الله أكبر؟ هذا هو الثابت في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت كذلك في ركعات الثناء المالة في تكبير الانتقام، وهو الثابت وماذا ولذكر الله أكبر في القرآن.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث، هل الخضاب الأبيض، هل خضاب البياض بغير السواد سنة مستحبة أم هو جائز فقط؟ وهل الذي لا يخضب يعتبر تاركا للسنة؟
نعم مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا قحافة رضي الله عنه وكانت لحيته كالطغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. قال لأبي قحافة أمره بذلك وأرشده إلى ذلك، فتغيير الشيب من يعني تغيير الشيء إلى غير السواد بالحنة والكتم أو بالحنة أو ما كان من ذلك هذا مستحب، أما بالسواد هو منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أناس يخضبون كحواصل الحمام، يخضبون لحاهم كحواصل الحمام لا يدخل الجنة، لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها، من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الجزري عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. ووهب بن الجوزي فقال إن عبد الكريم ليس الجزري وإنما هو المخارق وأدخله في الموضوعات، وهذا وهم. والحديث الصحيح المسند ولشيخنا رحمة الله عليه رسالة مستقلة في الخضاب، تحرير الخضاب في السواد، فالخضاب بالحنة والكتم وما كان من ذلك من الذي يغير الشيب إلى لون لا تقليد فيه الكفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم مثل أبي قحافة، فهذا مستحب. بقي تغييره بغير السواد على هيئة ربما تكون فيها تقليدا للكفار، إن كان هذا الصنع لا يعرف إلا من الكفار يجتنب ويبتعد، يبتعد سواء في لباسهم في أقوالهم في أفعالهم، تقليد الكفار محرم.
السؤال الرابع، ما حكم الموعظة بعد دفن الميت؟
الموعظة بعد دفن الميت في بعض الأوقات مشروعة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ماذا حين جاءت جنازة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، ولما يلحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينكث بمخصرة أو بشيء في الأرض ثم وعظهم بتلك الموعظة المذكورة في حديث البراء وجاء عن غيره، فنعم في بعض الأوقات. أما الاستمرار عليها في كل جنازة فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، استمرار عليها مخالف للسنة، استمرار المداومة على الموعظة في كل جنازة مخالفة للسنة، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات يفعل في بعض الأوقات، وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، وما ماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عنه، وهكذا. فتلك الموعظة تعمل في بعض الأوقات كما عملها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يلحد نتكلم بعد الدفن، ونحن ذكرنا ولما يلحد، أما بعد الدفن والاستمرار في ذلك لا ينبغي، ولما يلحد الحديث فيه ولما يلحد، أما بعد الدفن فلا ينبغي البقاء والموعظة في ذلك الموطن، فهو محدث بعد الدفن، ما البقاء والتعمد ذلك، تعمد ذلك محدث. أما ينتهوا من الدفن ولم يدري ولم يعلم أنهم انتهوا وما زال ماذا تكلم أو أكمل بعض الكلمات وشيء من ذلك، فهو ملحق قبل الموعظة قبل الدفن.
السؤال الخامس، يقوم بعض الناس بنصب 3 لبن على قبر الميت الذكر ولبنتين على قبر المرأة، فهل هذا العمل صحيح؟
فوق القبر هذا حاصل، بعضهم يجعل لبنا وبعضهم يجعل أحجارا، ورأينا أن حديث وضع الحجر على قبر الميت أو يعني الذكر أو الحجرين على قبر الأنثى لم يثبت فيها حديث. نعم إن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قد احتج بحديث عثمان بن أبي العاص هكذا، لا عثمان بن مطعون الذي وضع عليه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصخرة لا يستطيع أحد أن يقلها، لا يستطيع أحد أن يقلها، فأتى ووضعها وقال لأتعلم بها قبر أخي، واحتج به، والحديث الصحيح فيه الانقطاع من طريق مولى المطلب من طريق عبد الله محمد. طيب بارك الله فيكم. ولم يدرك ذلك الصحابي فهو حديث منقطع على الصحيح. فبقي انه لم لا اعرف حديثا ثابتا في وضع الحجار على قبور الموتى بهذا التحديد. ومما يؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على لو فرضا انه ماذا ثابتا ما فعله الا على ذلك القول للتعالم، ولم يكن يعني يوضع على كل القبور. فلو ثبت الحديث لحمل على التخفيف لقصد المعرفه به ولا يكون لكل الموتى، على ان الحديث كما سبق منقطع على الصحيح.
السؤال السادس: ما حكم العمل في الشرطه والجيش، وما حكم قول الجندي لمن هو ارفع منه رتبه يا سيدي؟
العمل في الشرطه وفي الجيش، والله ان كانوا يعملون في الشرطه وفي الجيش ما يلبسون بناطيل ولا يحلقون لحاهم ولا يرتكبون محرما، وانما يعملون طاعه للامير في ذلك العمل، فنعم امر طيب. ما ينكر مساله وجود الجيش في السلف، وجود الشرط، وجود هذا امر ما ينكر، وجود الشرط ووجود ماذا اناس من حراس الملوك الى اخره. اما ان يسودون بنطلونا وحلقوا لحام او ما كان من المعاصي فلا يجوز تلك الافعال التي يفعلونها، يجب عليهم ان يلبسوا غير لباس الكفار، فالبناطيل لباس الكفار. يجب عليهم ان يطلقوا لحاهم ولا يحلقوا لحاهم، فحلق اللحى تشبه بالكفار وبالنساء، وعلى ذلك ادله كثيره في النهي عن تلك المعاصي. قول العسكري للضابط او ما كان امن كان ارفع منه يا سيدي، يا سيدي كلمه خاطئه، كلمه سيدي ما هي عربيه ملحن، يعني ماذا لحن من قال تلك الكلمه، يقول ان بعض الناس احدثها. اما اللفظ الصحيح يا سيدي وسيدا وحصورا، فان كان ذلك الذي هو الذي قال سيد قومه فهو سيد ولا ينبغي ان يقال يا سيدي وسيد. وحديث السيد من سيدكم يا بني سلمه، قالوا الجد بن قيس غير الجد بن قيس غير ان نبخله، قال سيدكم عمرو بن جموح، وكان عمرو يلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على جواز او على ان من الناس من هو سيد قومه. اما حديث لا تقول المنافق يا سيد فان يكن سيدا فقد اسخطتم ربكم، فهو حديث ضعيف من طريق قتادة، ولم يسمع من بريد او من ابي برده لم يسمع هذا الحديث منه، فهو حديث منقطع. وبقي على ان هذا على ان كلمه يا سيدي مع انه موجد من مال من الناس من هو سيد، سواء كان برا او فاجرا، فالسيد في اللغه من قاد قومه، لكن قولهم يا سيدي يا سيدي يا سيدي هذا ما كان على عهد السلف، يقولون عمر يقولون لعمر يا سيدنا، او لابي بكر يا سيدنا، او ما كذلك ايضا لابي بكر او لعمر او لعثمان او لعلي او الى اخره ابدا. بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم الاول ولا يستجرينكم الشيطان، ونهاهم عن هذا. فعلى كل هذا اللفظ يبتعد عنه مع ثبوت ان من الناس من هو سيد قومه، وان ذلك الحديث ضعيف يبتعد عن هذا اللفظ، لان السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يتخاطبون مثل هذا التخاطب مع كبرائهم وامرائهم. من عبد الله بن بريدة. طيب جزاك الله خيرا. ضبط لسان ولا هو محفوظ.
السؤال السابع: رجل عنده محل.
هذا لم يسمع من عبد الله بن بريدة، جزاك الله خيرا.
السؤال السابع: رجل عنده محل ويسال عن الكراتين والعلب التي عليها صور، ماذا يفعل بها لان اكثر السلع لا تخلو من ذلك؟
الذي ينبغي ان يطمش، لا تدع صوره الا طمستها، ولا قبرا مشرفا الا سويته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب، وهكذا ايضا هو بعث ابا الهياج على هذا الامر، ان لا يدع صوره الا طمستها، ولا قبرا مشرفا الا سواه، وان يحاول ان لا يستورد من السلع الا ما سلم من تلك الصور، حتى يتعاون مع المسلمين على ذلك. هذا وإن ماذا وإن كان لا يستطيع أن يطمس صور ويستوردها كذلك ويعين الناس على نشرها. فلو ابتعد عن تلك التجارة واتخذ له عملا آخر لا صور فيه خير له. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الرأي يرأى حول لماذا؟ الرأي يرأى حول الحماية شكان يسعي. وشاهدنا أيضا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتفق عليها النعمان
رضي الله عنه. السؤال الثامن: ما حكم معالجة النساء عند الأطباء الرجال؟
هذه مسألة في منع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إن المرأة ينبغي أن تتعالج عند الرجل الخير أولى من أن تتعالج عند امرأة فاجرة، ونحن وإن ذكرنا مزيدا على ذلك الفائدة، عند امرأة كافرة، لقول الله عز وجل: أو نسائهن. اشترط الله عز وجل نسائهن، والكافرة ليست من نسائهن بل هي من غير نسائهن، من الكافرات. قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. نعم. وهكذا يعني عند الرجل، يقول عند رجل تقي أولى من عند امرأة فاجرة، عند امرأة فاجرة، لأن التقي تمنعه تقواه عن أن يعمل معصية سيكون على تحرز ما كان من هذا. هذا قول غير صحيح، بل عند المرأة الكافرة أولى من عند الرجل المستقيم. وذلك أن النساء كن اليهوديات على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت يهودية وقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فقالت: إنما يعذب يهود، وغضبت عليها. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها، فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. نعم، هذا يدل أن اليهوديات وأن المشركات كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابية. وفي الصحيح أن أسمع قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت راغبة، أأصل أمي؟ قال: صل أمتي، راغبة مشركة. فربما تكون البنت مسلمة والأم كافرة وهي تدخل بعضها على بعض، أو العكس أيضا. وهذا أمر كان يعني أمر لا خلاف فيه، أن النساء المشركات كن يدخلن على المسلمة. طيب، ولم تكن المسلمة لم يكن يحتجبن من الكافرات، لكن يمكن أن تبتعد عن المرأة من حيث لا يعني إظهار الزينة التي ماذا زينة مثل كذلك أيضا من حيث يعني تكون منها على تحرز أكثر من غيرها، لأنها ما عندها خوف من الله، ربما تذهب تصف ما حاسنها إلى الرجال. هذا فإن وجدت امرأة تقية فمن باب أولى، امرأة صالحة من باب أولى أنها تتعارض المرأة عند المرأة. هذا هو ماذا الحكم في هذه المسألة. وما أدري هل بقي حولها شيء أو تنبيه. تفضل بارك الله فيك.
السؤال التاسع: شخص انقلب بسيارته فمات، ومات معه بعض الناس، فهل على أوليائه صيام شهرين؟ وإذا كان عليهم صيام فهل لهم أن يفرقوها بينهم؟
ماذا أعد؟
شخص انقلب بسيارته فمات، ومات معه بعض الناس، فهل على أوليائه صيام شهرين؟ وإذا كان عليهم صيام فهل لهم أن يفرقونها بينهم؟
أن يفرقوها؟ هو مات معهم وما بقي حتى شفي وتمكن من الله من الخطأ، من دية الخطأ أو كذا. على كل، أما بالنسبة للدية فقتل الخطأ دية قتل الخطأ على العاقلة، دية قتل الخطأ على العاقلة. وأما بالنسبة للصيام، هل يصام عنه وليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصام عنه وليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال البغوي في شرح السنة عند هذا الحديث وجماع من أهل الغيبة في حق المريض والمسافر, إذا مات المريض بعد أن شفي من مرضه وتمكن من القضاء ولم يقضي فإن عليه ذلك, فإن عليه الصوم آنذاك, وإذا مات بعد ذلك صام عنه وليه. أما إن استمر به المرض, استمر به المرض مثلا في رمضان حتى مات من مرضه ذلك ولم يشفى من مرضه ذلك, فلم يكن عليه الصوم ولا يقضي عنه وليه, لأنه من عقد في ذمته, من عقد كان بريئا, بريئا كانت بريئة ذمته عن ذلك. ومثله المسافر الضارب في الأرض إن بقي واستقر ولم يقضي فعندئذ إذا مات يصوم عنه وليه. أما إن كان مسافرا ومات في سفره ذلك فلا يصوم عنه وليه, لأن ذمته آنذاك غير مشغولة بهذا الصيام. هذا قول جماعة أهل العلم وأراه قول جمهور أهل العلم. وهذه الصورة إذا انقلب بالسيارة, الله يقول ومن قتل مؤمنا خطأ وما كان أن يقتل مؤمنا إلا خطأ, ومن قتل مؤمنا خطأ فتعير رقبة المؤمنة وذية مسلمة إلى أهله. فهذا ما قتل خطأ بل قتل هو ولا يعني كذلك معهم, ولم تكن ذمته مشغولة بتلك الكفارة وبقية الدية, فعلى العاقلة دية إذا طالبوا بذلك, إذا طالبوا بذلك. هذا والله أعلم. أما فيما يظهر لي أن ليس عليهم الكفارة الصيام عن كل واحد شهرين متتابعين على الأولياء, لأن الصيام لم ينعقد في ذمة ذلك المتوفى.
السؤال العاشر, بعض العامة إذا قلت له تفضل عندي قال عندك الرحمن, أو قلت له هل جاءكم أحد من البارحة فقال جاءنا الرحمن, فهل هذه الألفاظ مشروعة؟
يعنون بها عندك الرحمن, معك الله, معك الرحمن, وماذا والله معكم أينما كنتم. فإذا كان يعنون معك الرحمن, معك الله, يعني مع الله يرعاك, ويعني بذلك المعية الخاصة, يعني بذلك المعية الخاصة فتلعب. نعم إنني معكم أسمع وأرى, فأمر لا بأس به أن يقول معك الرحمن. أخرى وكذلك أيضا إذا قال معك الرحمن ويعني به بذاته خطأ هذا, إنما على التأويل الأول صحيح, وعلى إرادة معك الرحمن بذاته خطأ هذا, لأن الله مع خلقه بعلمه لا بذاته, وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى الرحمن في السواء. أما كلمة عندك الرحمن, من كان عندكم قالوا كان عندنا الرحمن, فأيضا يقال فيها ما يقال في اللفظ الأول, إن عنوا بذلك عندنا كان معنا على أنه معنا بعلمه فلا بأس, وإن قالوا بذلك وكذلك وكانوا يقولون معنا أو عندنا بذاته فهو قول الحلولية, قول منكر نعوذ بالله منه. وما دامت مجملة, ما دامت مجملة كذا تحتمل الحق والباطل, فالأولى البعد عنها, أولى البعد عن الكلام المجمل الذي يحتمل الحق والباطل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخطيب بئس خطيب القوم أنت, لما قال ومن يعطيه ما فقد غوى, قال بئسه فيه إجمال النهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
السؤال الحادي عشر, ما حكم لعبة كرة القدم, وما تقول في طالب عندنا في طالب علم عندنا في الإمارات يلعب كرة القدم يوميا من بعد العصر إلى المغرب؟
إن كان يلعب كرة القدم وساتر العورة ولا يضيع الواجبات الشرعية عليه, الواجبات عليه والالتزامات الشرعية, واجبات الشرعية والمطلوبات منه شرعا مع ساتر العورة كما تقدم, فإن ذلك من حيث التحريم ما عندنا ما يحرم هذا الفعل. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد وقال دونكم بني أرفدة. وإن كان يلعب مع كشف العورة الفخم ماذا من فخذ أو كذا كما يفعل بعض اللاعبين أو يضيع الصلوات أو يضيع بعض المأمورات بين المأمور بها فهذا منكر, ويبقى أننا ننصح طلبة العلم وأهل السنة أنهم يحافظون على الأوقات، على أوقاتهم في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري، خرج به من حديث ابن عباس في كتاب الرقاق في أوله. فالشاهد أن بعض الناس يتلفون أوقاتهم، وهذا لا ينبغي. الوقت رأس مال الإنسان، العمر والوقت، وهكذا يستفيد منه. كان بعض السلف يقول: لو أن الأوقات تشترى لاشتريت من هؤلاء، يعني بعض الناس الذين لا يبالون بالأوقات. أما كونه ما يتلف وقته بل يستعين بتلك الرياضة في بعض الأوقات يسيرا على النشاط في طلب العلم في غير ذلك، وهو مع ستر العورة ومع كذلك على المحافظة على الأمور الشرعية، فلا بأس بذلك. والرياضة إذا أكثر منها صاحبها ربما تتعب، وإن قلل فيها الإنسان قلل منها الإنسان قد يتعب وقد يتبلد وقد أيضا يكل ذهنه وقد يصاب بأمراض وما إلى ذلك. هذا. وأنا أكره ماذا؟ أن أضيع أوقاتي في لعب الكرة، أكره ذلك. وأظن ما أعرف نفسي أني خرجت ألعب كرة، هذه الكرة يعني كرة قدم، أكره هذا الشيء. لكن من حيث الحكم الشرعي كما ترى بارك الله فيك أنه جائز لعب الكرة بهذه القيود.
السؤال 12: ما صحة حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
نعم برواح، نظام معين وكذلك، لا يأخذ الله كيف ما شاء منه يتريد. أما أقوال وكذلك أيضا نظام معين وحلبة وتلك التشبه، يبتعد عن التشبه الكلام على من حيث أنه يركض تلك الربل المنفوخة وخلاص. نعم أعد.
ما صحة حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
الراجح وقفه على أبي سعيد، ولم يثبت رفعه، رجح ذلك جماعة من الحفاظ فيما أعلم.
السؤال 13: ما حال حديث إن امرأتي لا ترد يد لامس، وماذا يعني؟ وماذا يعني؟
الحديث ثابت لا ترد يد لامس، ومنهم من حمله على أنها لا ترد يد لامس على يعني ماذا؟ الزنا. ومنهم من حمله على أنها لا ترد يد لامس فيما أذكر سابقا، على غير ذلك من المحامل لا ترد يد لامس أنها ماذا يعني مرحة وما إلى ذلك. والأولى أن يحمل على أحسن المحامل، أنا لا أذكر الآن أحسن المحامل فيه إلا أنها مرحة وما كان منها المنوك. يا أخوان يد لامس أحسن الأقوال في الحديث. ها أنكره؟ لا، أنا أعرف فيه، أعرفه ثابتا. وإذا أنكره الإمام أحمد فالقول قول. تفضل ابن كثير. طيب، والأخ يقول أن الإمام أحمد أنكره. تفضل.
السؤال 14: سمعنا بعض طلبة العلم يضعف حديث ابن عمر في البخاري، وذلك في رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط، فهل هذا التضعيف حق أم أن المسألة اجتهادية؟
الإمام البخاري ذكره في صحيحه وأثاله بمتابع، والأولى أن يبقى على ما ذكره الإمام البخاري، وإن كان الحافظ ذكر بعض الانتقادات عليه في الفتح، فنعم الحديث يبقى على الثبوت إن شاء الله.
السؤال 15: رجل طلق امرأته وبينهما طفلة أنثى، فمن هو أحق بالحضانة؟
إن كانت الطفلة قد ميزت بنت مميزة فإنها تخير بين أمها وأبيها، وإن كانت صغيرة فهي لأمها ما لم تنكح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكح.
السؤال الأخير: أبو الحسن المصري متواجد في هذه الأيام في الإمارات، فماذا تنصحون الشباب الإماراتي اتجاه هذا الرجل؟
ننصحهم بالبعد عنه والفرار منه كما يفرون من المجذوم ومن الأسد، يفرون منه ويبتعدون عنه، فإنه رجل ملبس إلى الغاية، رجل ملبس إلى الغاية يكاد يقلب الباطل حقا والحق باطلا. فعلى هذا مثل هذا لا يغتر بكلامه ويبتعد عنه ويحذر منه، وكفى ما جنى على الدعوة السلفية وما أتى عليها من البوائق والشرور. وهو يظهر يقول ماذا؟ آثم من أصول الفاسدة، نعم أين أصل الفاسدة؟ ما عندي أصل فاسدة. طيب يا أخي والموازنة، طيب يا أخي الدعوة أيضا كذلك إلى مقاربة مع السرورية ومع الإخوان المسلمين والتعاون معهم. طيب وكذلك أيضا فهو كأن ما عنده شيء يمسحها كلها وهو رجل ملبس فيبتعد عنه. طيب وإلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فنظرنا في نهاية ابن عثير شرح حديث لا ترد يد لامس، وأحسن ما حمله عليه أنها تعطي من ماله من يطلب منها. قال ابن عثير رحمه الله: وقيل معنى أي أن امرأة لا ترد يد لامس فارق على فارقها، قيل هو إجابتها لمن أرادها، هذا الذي ذكرناه أي لمن أراد الفاحشة. وقوله في سياق الحديث: استمتع بها أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها ومن وطرها. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليه فيقع في الحرام. وقيل معنى لا ترد يد لامس أنها تعطي من ماله من يطلب منها، وهذا أشبه. قال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر. هذا ولم ينقل الكلام على إنكار الحديث عن أحمد، الأثير ما نقل ذلك، ولو كان ماذا لنقله. وبقي أن يعني من أهم من إخواننا من نقل أن الإمام أحمد أنكره، تجد أن فيه فإن سنده ظاهرة الصحة في سنن النسائي الكبرى، وهو أيضا عند أبي داود، فظاهر سنده الصحة. ولعل الإمام أحمد أنكره من حيث أنها ماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها وهي لا ترد يد لامس، على القول الأول. وأما على القول الثاني أنها يعني تعطي من ماله من يسألها وربما يكون بغير إذنه، فهذا لا إنكار في الحديث على المعنى الثاني. الحمد لله. نزيد فائدة على الرقم التاسع، على السؤال التاسع في من تقلب. وكان السؤال عند أخينا: فهل على أوليائه صيام شهرين إذا كان عليهم صيام، فهل لهم أن يفرقونها بينهم؟ ما يتعلق كما تقدم ذكره، وما يتعلق بالكفارة إن كان ماذا فهي من ماله اتفاقا. وأما بالنسبة للصيام فكما سبق بيانه أنه ما قد وجب عليه، ولو كان وجب عليه لجاز لهم أن يتفرقوه، تفرقوا الصيام ذلك. فقد نص النووي في المجموع على جواز تفرق الأولياء للصيام، تفرق الأولياء للصيام عن وليهم، على جواز ذلك. النووي رحمة الله ذكر ذلك، فهذا هو الصحيح أنه يجوز أن يتفرقوا الصيام. محذ يمنع من هذا، لكن الصحيح ما تقدم ذكره جواز تفرق الصيام إذا انعقد عليه لو كان منعقدا عليه، لكن سبق أنه ما تقدم ذكره. ولو كان يعني ماذا قادرا على يعني عنده مال، فإن الدية تجب في ماله اتفاقا، أعلمه الدية يعني كفارة تحرير الرقبة، تحرير الرقبة في ماله. الصيام ليس هناك صيام لعدم وجود الدليل، يعني الإطعام 60 مسكين ليس هناك إطعام 60 مسكين لعدم وجود الدليل، وإنما فيه الصيام وفيه تحرير الرقبة. فإن عجزوا عن تحرير الرقبة ولم يجدوا انتقلوا إلى الصيام، ويكون هذا والله المستعان في حق هذا ما تتعلق بهذا السؤال.